الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: أورد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بمداواة العجب، والعجب كما تقدم آفة من آفات القلوب، وداء من أدوائها، ومرض من أمراضها. وكثيرا ما يأتي العجب في العلم والفقه والحفظ، عندما يرى المرء أنه حصل محفوظات في العلم فاق فيها غيره، أو تفقه في مسائل برز فيها وتميز عن غيره، أو كتب كتبا ومؤلفات أو نحو ذلك، فكثيرا ما يهجم العجب على القلب، سواء في هذا أو في غيره، لكنه كثيرا ما يأتي في هذا الباب. ولهذا في هذا الحديث الذي أورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، في الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، ترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه الكبائر تحت باب الدعوة في العلم افتخارا، الدعوة في العلم افتخارا. وهنا فيه الدعوة التي يدعيها أولئك، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى حالهم، يقول: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا كله من العجب، هذا كله من العجب والتفاخر، تفاخر مبني على العجب بالنفس، من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ من قال عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، أولئك هم وقود النار. وهذا فيه أن العجب مهلكة للإنسان ومجترف للأعمال الصالحة، مثل ما قال الشيخ حافظ في المنظومة الميمية، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم. فقال له عمر رضي الله عنه: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
نعم، هذا الأثر هو عن حارث بن معاوية الكندي، وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص. أرادوني على القصص يعني أرادوه أن يكون واعظا لهم، واعظا يتصدر للوعظ والخطابة والتذكير. قال أرادوني على القصص، يقصد أراده قومه أن يكون قاصا عليهم، أي واعظا مذكرا. فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، يعني يصيبك ماذا؟ عجب بنفسك، يصيبك عجب بنفسك، ترتفع عليهم بنفسك، يعني ترى أن نفسك أعلى منهم، وأنك تبدأ النفس ترتفع بماذا؟ ترتفع بالتوهمات والتخيلات، وأنا 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 إلى آخره، يكون هذا حديث نفسي فيرتفع فيما يتوهمه من نفسه، ولا يدري هؤلاء الذين ترتفع نفسه عليهم لأنه كان يقص أو يعظ أو يذكر، قد يكون فيهم أو في كثير منهم من هو خير من مئات من مثله هو، لأن الأكرم عند الله الأتقى، الأكرم عند الله الأتقى لله عز وجل. وهذه أمور لا يطلع عليها إلا علام الغيوب المطلع بما في الضمائر والصدور، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: أخشى أن ترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص يعني تستمر فترتفع، لا تزال ترى نفسك أعلى منهم، حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، يعني فيما يراه في نفسه وتمادي نفسه بالعجب، حتى تظن أنك منزلة الثريا. قال: فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. بقدر ماذا؟ بقدر ذلك يعني قدر العجب والتعالي الذي أصيبت به نفسك. فهذا العجب آفة خطيرة جدا، آفة في كل شيء وفي العلم خاصة شديدة جدا في مضرتها على المتعلم والمتفقه والحافظ، خطيرة جدا عليه إذا دخلت عليه هذه الآفة. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يوطد نفسه على التواضع، السكون، خفض الجناح، عدم رؤية نفسه. ابن تيمية رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته كان يقول عن نفسه: ما أنا بشيء ولست بشيء. يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، وله كلمات يعني في هذا كثيرة جدا. وهكذا غير من أهل العلم، وهم أئمة، جبال في العلم وجبال في نصرة السنة وجبال في، يعني حتى قالوا في ابن تيمية: الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، من ساعة حفظه واطلاعه الواسع، إمام في التفسير وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في علوم الشريعة، إمام في رد باطل المبطلين. يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء. تجد طلاب علم ما عندهم من العلم إلا الشيء القليل جدا، فيغتر ويعجب بنفسه ويقول: أنا وأنا وأنا إلى آخره. هذه آفة خطيرة جدا، يجب أن يكون طالب العلم على حذر منها، أن يكون فطنا وأن يكون على حذر منها. نعم.
فهذا مدخل من مداخل العجب على النفوس، نبه عليه عمر رضي الله عنه، وذلك عندما يتصدر المرء للوعظ والتذكير والخطابة، ويرى مثلا الناس قد تأثروا بوعظه وخطابته، فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم، فأنا أفضل منهم.
نعم، يعني حتى لو كان تسبب في بكائهم وتأثرهم لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل منهم، بل كثير منهم ما يفوقونه في الخير والفضل لزكاء نفوسهم زكاء لا يوجد عنده، وقرب قلوبهم من الله قربا لا يوجد عنده، وصفاء نفوسهم من آفات في القلوب موجودة عنده هو. هذه أمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قد يغتر إذا رأى الناس يتأثرون أو رأى الناس يتوبون على يديه مثلا، قد يغتر فيظن أنه خير منه. قد يتوب شخص على يد عالم أو على يد أحد الدعاة ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية والترقي فيها فيفوق هذا الذي هدي على يده، يفوق بمراحل. هذا شيء بين العبد وبين الله لا يطلع عليه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مدخل من مداخل الشيطان على النفس. من الأدعية لأحد التابعين مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني لغيري عبرة. يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا من أحسن الدعاء، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، يعني مثل موضوعنا هذا، يتصدر للوعظ ويكون متفننا في الوعظ لكنه بعيد عن العمل، ومن يعظهم يتأثرون ويعملون، فماذا يكون حينئذ؟ يكون أولئك الذين تعلموا عليه أسعد بعلمه منه، لأنهم انتفعوا بعلمه وهو ما انتفع بعلمه، هو ما انتفع بالعلم الذي غيره انتفع بعلمه، يتأثرون ويقبلون يتوبون يعملون وهو ضعيف الهمة، فيصبح غيره أسعد بعلمه منه، لأن غيره انتفع بعلمه وهو نفسه لم ينتفع بعلمه أو انتفاعه بعلمه ضعيف. فإذا انضم إلى هذا آفة العجب، هذه مهلكة خطيرة جدا، ولهذا طالب العلم ينتبه. والعجب معدود في خوارم النية، إنما الأعمال بالنيات، فالعجب هذا معدود في خوارم النية، يخرم النية، لأن صاحب العجب بنفسه بعلمه مثلا أو عبادته مثلا أو غير ذلك من أعماله، هذا العجب الذي أصيبت به نفسه يؤثر على نيته. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم، فيهلك بذلك، وتكون مصيبته عظيمة، إذ الناس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك.
نعم، هذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، أن الناس تستقيم على يديه وتصلح وتهتدي وتبكي وتتوب وإلى آخره، وهو في نفسه ضائع، ربما يكون حتى ضائع في بعض الموبقات، في بعض الموبقات المهلكات، غير متمكن من نفسه أن يمنعها من ذلك، موبقات، ويتكلم ويعظ ويخطب ويؤثر في الناس ويأتي بالكلام المؤثر وهو نفسه في ضياع، لأن نفسه منفلتة، لم يزمها هو لم يزم نفسه بزمام الشر. هذه مهلكة عظيمة جدا خطيرة على الإنسان. نعم.
أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين عن ميمون بن مهران رحمه الله ذكر القصاص فقال كلاما عجيبا، قال: المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة، المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت.
هذا كلام عجيب جدا، يعني كلام عجيب في هذا الباب. ميمون بن مهران يقول: المستمع يعني المستمع للعلم الذي يلقى والفقه في دين الله الذي يلقى يلقيه العالم أو يلقيه المذكر أو الواعظ. قال المستمع شريك المتكلم، المستمع شريك المتكلم في ماذا؟ في هذا الخير، في هذا الخير الذي عقد المجلس لأجله من بيان فقه أو بيان علم أو تفسير آية أو بيان حديث إلى آخر، هو شريك، شريك للمتكلم. ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث إلا من سلمها الله، لا يخطئ إحدى ثلاث، يعني ما يسلم، معنى لا يخطئ يعني لا يسلم المتكلم. أما المستمع مرتاح جالس في خير ويستفيد ويتعلم ويتفقه وبعيد عنه، لكن هذا الذي تصدر لا يسلم من إحدى ثلاث: الأولى يسمن قوله، يسمن قوله بما يهزل أو يهزل دينه، يعني ماذا يسمن قوله؟ يعني ينمق قوله ويأتي بالكلام الذي يريد منه أن يبرز ماذا؟ قوته، لا يريد به ذات العلم والنفع، وإنما يريد أن يبرز أو يظهر في متانة ألفاظه، قوة كلماته، قوة عباراته، هذا الذي يريد. يسمن قوله، يسمنه بماذا؟ بالألفاظ، ألفاظ زخرفة الكلام وتزيين الكلام. يسمن قوله بما يهزل دينه، أي يضعف دينه، بما يضعف دينه. هذه واحدة. الثانية العجب، وهذا موضع الشاهد، العجب بنفسه، العجب بنفسه في مثلا ما يراه في نفسه من تميز مثلا بعلم أو فقه أو وعظ أو تذكير أو نحو ذلك. والثالثة أن يأمر بما لا يفعل، أن يأمر بما لا يفعل، وهذا مثل ما تقدم يصبح غيره أسعد بعلمه منه، وأصبح هو العلم الذي يقول حجة عليه لا له. قال وإما أن يأمر بما لا يفعل، هذا من هو؟ المتكلم. قال والمستمع أيسر مؤونة، المستمع أيسر مؤونة، المستمع ينتظر الرحمة، جالس في مجلس العلم ينتظر رحمة الله، أن يفقهه الله في دينه، أن يعلمه الله ما ينفع، أن يجعل جلوسه في العلم بابا لمغفرة ذنوبه، أن ييسر الله له في هذا المجلس رحمة تغشاه وسكينة تنزل عليه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هم القوم لا يشقى بهم جليس. يجلس ليتفقه في دين الله، يجلس لتغشاه الرحمة، لتنزل عليه السكينة، ليقوم مغفورا له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أحد الأشخاص كان في مجلس، فأراد العالم أو الفقيه الذي كان يعلم أراد أن ينظر، يعني أحيانا بعضهم ينظر هل هذا الجالس عنده مستفيد أو لا، يوجه أسئلة. فسأله وإذا ما عنده شيء، ما قال أنت ليش جالس؟ فذكر له أنه جالس من أجل الحديث، هم القوم لا يشقى بهم جليس. قال أنت في هذه أفقه مني، أنت في هذه أفقه مني، يعني هذا باب رحمة، يجلس في باب رحمة، ينتظر رحمة الله، ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى، ينتظر إجابة دعوة، ينتظر بركة خيرا، هو في عافية. لكن المتصدر للتعليم عرضة لأمور يجب أن يقاومها، يجب أن يقاومها، يجب أن يكون منها على حذر، وإلا يهلك، يهلك، الناس تستفيد منه وهو يعني في ضيعة، في هلاك. قالوا المستمع أيسر مؤونة، المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت، يعني إذا كان يتمادى في هذه الأمور لا يقاومها، لا يضرع إلى الله ويلجأ إلى الله أن يسلمه ويعافيه منها، ينتظر المقت، لأن مثل هذه الأشياء من موجبات المقت. المقت ما هو؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن ضمن هذه الخصال أن يأمر بما لا يفعل، قال ينتظر المقت، كبر مقتا، المقت هو شدة البغض، وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. نعم.
فالمستمع ينتظر الرحمة لأنه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع، والمتكلم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرياء ونحو ذلك من خوارم النية. والعجب يهلك المرء لأنه يريه نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها. عن عبد الله بن مسعود. والعجب يهلك المرء لأنه يريه نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها.
نعم، يعني هذا من الأمور التي تنبه على الخطورة العظيمة في العجب، لأن يعمي الإنسان، يرى نفسه كاملة وينسى القصور والتقصير الكبير الذي عنده، ينسى ذلك، فهذا غاية ما يكون في الخطورة على المرء. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء.
ابن مسعود يقول اثنتان مهلكتان. المهلكات للإنسان كثيرة جدا، لكن لما تقرأ اثنتان مهلكتان قد يرد عندك سؤال مهم، تقول ما وجه جمع ابن مسعود بين هاتين الثنتين، مع أن هناك مهلكات كثيرة جدا. اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات المهلكات أي المهلكات. أول حديث مر معنا، المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، شح مطاع، هوى متبع. فما وجه جمع ابن مسعود بين هاتين الخصلتين؟ قال اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. العجب والقنوط كل واحدة تهلك. ووجه
الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها.
رأيت الآن القانط لا يطلب السعادة، لماذا؟ لأنه يائس، شدة القنوط استولى عليه فلا يطلب السعادة ولا يسعى في طلبها. المعجب بنفسه مثله، لا يطلب السعادة لا يسعى في طلبها، لماذا؟ لأنه يرى نفسه متمم ومكمل، معجب بنفسه، عجبه بنفسه يحول بينه وبين الطلب السعادة بفعل الأسباب التي بها تنال. ووجه الجمع
بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها. وعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه فيشهد منة الله عليه وإمداده له بالنعم، وهدايته لهذا الدين القويم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا والعالم عالما، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال: وعلمك.
وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. لا أخرى، قال: رب اجعل هذا البلد، اجعل، ما يكون شيء إلا بجعل الله، ما يكون شيء إلا بجعل الله. أحد التابعين أيضا أظن مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول: لو أخرج قلبي من صدري ووضع في كفي اليسرى وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يدي اليمنى، الخيرات مثل المحبة، الرجاء، التوكل، اليقين، الصدق، قل ما شئت من الخيرات التي تكون في القلوب، قال: لم أستطع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه. فالذي يدخل قلب الإنسان هذا فضل من الله، بدل ما يعجب بنفسه على مثلا دخول علم في صدره، حفظ قدر من العلم، هذا الذي دخل في صدره هو فضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فبدل ما ينظر لنفسه معجبا بها ينظر إلى النعمة فيحمد المنعم ويشكر المنعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. وقال
تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. وفيه من الفائدة أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
نعم. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والهداية إلى سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.